بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب البيوع في الإسلام من سلسلة الدين المعاملة، تأليف عبد الحفيظ فرغلي علي القرني، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. المقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد شرع الله الإسلام الحنيف الذي ارتداه دينا خاتما للبشر، وقال في حقه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا يكون الدين كاملا إلا إذا اتسعت جوانبه للدنيا والآخرة معا. وهكذا كان الإسلام، فهو لم يترك شيئا من أمور الآخرة إلا ألقى الضوء عليه، ولم يدع أمرا من أمور الدنيا إلا وضع له من الأسس والمبادئ ما لو سار الناس عليها لاستقروا في معيشتهم واطمأنوا في حياتهم وعاشوا في دنياهم إخوة متآلفين سعداء. ومن أهم ما يحتاج إليه الناس في حياتهم البيع والشراء، فهما لا يستغني عنهما إنسان، وهو لا يكاد يمر عليه يوم دون أن يكون بائعا أو مشتريا أي شيء كان ماديا أو معنويا. فهو إن لم يبع متاعا باع خبرة، وإن لم يشتري سلعة اشترى تجربة. وحاجات الإنسان التي تلزمه في حياته كثيرة، ومن المستحيل أن تتوفر في مكان واحد أو عند شخص واحد، ولكنها لحكمة الله توجد متناثرة هنا وهناك، يتبادل السعي فيها ولها الناس جميعا. ولذلك يتحقق التعاون بينهم حين يخدم بعضهم بعضا وإن لم يشعروا بذلك، وحين يجدون غادين رائحين في تعاور المنافع الضرورية وتناول الحاجات المعيشية والحيوية. ومن أجل ذلك أولى الإسلام البيع والشراء اهتمامه البالغ، ولم يترك ثمرة في السوق دون أن يضع لها نظاما يحميها وقانونا يحكمها وآدابا تعليها وترفع من قيمتها، حتى إذا سار الناس على هذا النهج الذي رسمه الإسلام لعملية البيع والشراء ارتقوا فكريا وخلقيا إلى جانب ركيهم المادي والاقتصادي. والإسلام لم يجعل الدنيا مالا فقط أو مغنما ماديا فحسب، ولكنه جعل الماديات في خدمة المعنويات، وفرض على المال أن يكون وسيلة لاكتساب المكارم وتحصيل المحامد، فربط المال بالدين ووضع له من الآداب ما يحميه من غائلته ويحصنه من شهوته وينقذه من سطوته. والتجارة في حد ذاتها مهنة شريفة تزداد شرفا إذا سلك التاجر في تجارته مسلك الإسلام الحميد الذي لا يجعل الهدف منها الجمع والاستكثار بل العفة والاستغناء. وللبيع أحكام توفر على تفصيلها الأئمة الأعلام والفقهاء الأدلاء، وأفردوا لها التآليف العظيمة والبحوث القيمة التي توضح للمتعاملين أسلم الطرق في التعامل بائعين ومشترين، وتحميهم من الشتت والانحراف عن تعاليم الدين الحنيف. وفي هذا البحث المتواضع كتوث من هذه الأحكام والآداب قصارى جهد كاتبها الاختيار والترتيب، والفضل كل الفضل لأولئك الأئمة والعلماء الذين أناروا الطريق لغيرهم ليقتبسوا من أنوارهم وينهلوا من أنهارهم. ولهؤلاء السابقين الذين وفقهم الله لحفظ نظام الشريعة وتحصين الدين بأعمالهم المجيدة واجتهاد عباداتهم الصائبة المبنية على حسن الاستنباط وقوة الفهم لكتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولسنة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن هؤلاء الأئمة الأعلام ووفقنا إلى حسن الاقتداء وهدانا إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. عبد الحفيظ فرغلي علي القرني. الدين المعاملة. اهتمام الإسلام بالكسب الحلال. اهتم الإسلام بالكسب الحلال ودعا إليه وحذر من الكسب الحرام وقال كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. وفي الدعوة إلى الكسب الحلال ورد الحديث الشريف أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده. وهذا الحديث على إيجابه يبين فضل العمل ويحث على السعي في سبيل اكتساب الرزق ويشير إلى أفضلية التجارة الشريفة وعمل الإنسان الكريم. والإسلام لا يجوز أن ينمي الإنسان مثلما له بوسائل غير مشروعة أو طرق غير شريفة كالربا والاستغلال والغش والخداع وغير ذلك من الوجوه التي نهى الإسلام عنها. وقد أمر الإسلام أبناءه بالسعي في طلب الرزق فقال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذليلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ومع أنه ضمن الرزق لعباده فقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلنا أنكم تنطقون. إلا أنه دلت حكمته طلب من عباده السعي لتحصيل هذا المضمون ليحرك فيهم دوافع العمل وليحول بينهم وبين عادة الاستمراء للكسل وليبعث فيهم عاطفة النخوة والشهامة ويبتعد بهم عن دائرة الاستهزاء والملاقة. والإسلام لا يفتأ يذكرهم بأن اليد العليا خير من اليد السفلى ولأن يكون الإنسان باغيا يسعى على غيره خير له من أن يكون ذمة يسعى عليها. ومن المفارقات أن الرزق مع ضمان الله إياه لا يكاد يقصر في طلبه أحد لوسائله المشروعة أو غير المشروعة. والناس يتطلبون في طلبه من حلاله وحرامه. ومن أجل هذا الانتباه الأعمى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجههم إلى وجود الاستبصار في طلب الرزق وإلى عدم نسيان الآخرة في دمع الدنيا. فقال لهم فيما يرويه البيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن مسعود إن الروح الأمين نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم اتركوا الطلب بل قال أجملوا. وقد وجههم إلى أن الرزق إن أبطأ لا ينبغي للمرء أن يطلبه بشيء من معصية الله فإن الله طيب ولن يقبل من الأعمال إلا طيبا. والعمل الشريف يقي صاحبه الذلة في الدنيا والآخرة. ومن شواهد ذلة الآخرة أن المسألة تورث ثواب الوجه يوم القيامة. ومن شواهد ذلة الدنيا شعور السائل بالمهانة والاحتقار وتعرضه للناس أعطوه أو منعوه وهو قد يتصنع العبد ولكن التصنع لا بد أن ينكشف وهو قد ينفر لعطف الناس يوما ولكن سرعان ما يتحول العطف إلى ضيق واحتقار. ومن أكبر أسباب الرزق التجارة التي ورد فيها 9 أعشار الرزق في التجارة. وقال عليه الصلاة والسلام أحل ما أكل الرجل من كسبه وكل بيع مبرور. وقال عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء. ولشرف التجارة عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان الصحابة والتاجرين يبيعون ويشترون، ومنهم اكتسب مالا كثيرا من تجارته، ولكنهم كانوا ينفقون ما يحصلون في سبيل الله، فلم يكن همهم الجمع والاستكثار، بل كان همهم الاستغناء والاستعفاف ومناساة الفقراء والمساكين بما يفتح الله به عليهم. اهتمام الإسلام بالمعاملة. والإنسان مدني بطبعه، وهو يحتاج إلى غيره كما أن غيره محتاج إليه، يعتمد بعضهم على بعض في الغذاء والكساء ومختلف المنافع التي لا بد من الاستعانة فيها بالغير. وهذه ضرورة تحتم على الإنسان الاحتكاك بغيره والتعامل معه، وهذا التعامل له آداب راعاها الإسلام ووضع له القواعد والأصول. وقد اهتم الإسلام بالمعاملة على أساس أنها هي الدين، ونظم العلاقة بين مختلف الطوائف من الناس، لأنه لم يكن مهتما بأمر الآخرة فقط، ولكنه اعتنى بالأمور المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، مما يضمن للناس الحياة المستقرة الآمنة. ولأن البيع والشراء هما المحك الحقيقي لأخلاق الناس، وعنهما ينشأ كثير من الخلافات التي تؤدي إلى الاضطراب النفسي والاجتماعي والاقتصادي، فقد وضع ضوابط كفيلة بأن تهيئ الأمن والسلامة للأفراد والمجتمعات. والأسواق ميادين ذهاب يجاهد فيها الإنسان نفسه، ويقاوم إغراءات المال ووساوس الشيطان الذي يبين للناس الغش والتطفيف والخداع وغير ذلك من وسائل الكسب الحرام. وهناك كثير من صور المعاملة تخرج على تعاليم الشرع الصحيحة، ولذلك تحتاج هذه الأسواق إلى خبرة حتى لا يختلط فيها الطيب بالخبيث والحلال بالحرام والمباح بالمحظور. ووضع الإسلام آدابا للتجار والمشترين، وعلمهم كيف يبيعون ويشترون وماذا يفعلون في كسبهم وخسارتهم. وقد وجب على كل تاجر أن يتعلم فقه البيع. وقد اثر عن عمر رضي الله عنه قوله: لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. وكان الخلفاء رضوان الله عليهم ينظرون في الأسواق يعلمون الناس اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في فعله ذلك، ويرشدونهم إلى ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه. واعتنى الفقهاء عبر الأزمان بهذه الناحية من المعاملة، ولم يهملها أي إمام من أئمة الدين والفقه، بل كل منهم وضع القواعد والأصول المستقاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلوك أصحابه وخلفائه المهديين وإجماع أهل الورع والرأي والدين منهم. البيع في الإسلام فذلكة لغوية. وردت كلمة البيع في كتب اللغة لتدل على معنى البيع والشراء معا. قال ابن منظور في لسان العرب: البيع ضد الشراء، والبيع الشراء أيضا، وهو من الأضداد. ويستدل على ذلك بالحديث الشريف: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه. قال: لا يبع، أي لا يشتري على شراء أخيه، فقد وقع النهي على المشتري لا على البائع، لأن العرب تقول: بعت الشيء بمعنى اشتريته. قال أبو عبيد وهو من أئمة اللغة: وليس للحديث عندي وجه غير هذا، لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع، وإنما المعروف أن يعطي الرجل بسلعته شيئا فيجيء مشتر آخر فيزيد عليه. وقال غيره: إن للحديث وجها آخر، وهو نهي البائع نفسه للمشتري، وتفسيره أن يشتري الرجل من تاجر سلعة ولما يتفرقا فيجيء تاجر آخر فيعرض سلعة أخرى على المشتري تشبه السلعة التي اشترى ويبيعها منه، لأنه ربما رد المشتري السلعة التي اشترى أولا، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. وكما نقول باع على الشراء تنصرف كلمة شراء إلى البيع، وذلك يظهر في قوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وفي آية أخرى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وفي آية أخرى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وفي قول الشاعر: شريت بردا ولولا ما تكنفني من الحواجس ما فارقته أبدا. تدل شرى أيضا على الشراء. وقد تأتي اشترى بمعنى باع على قلة، فهي كلمات جميعها من الأضداد والتفرقة بينها بالقرائن. جاء في دائرة المعارف الإسلامية مادة بيع، وكثيرا ما استعملت كلمة شرى للدلالة على معاملة مربحة، وكلمة اشترى للدلالة على معاملة غير مربحة، وذلك على سبيل المجاز في القرآن الكريم. وهذا الاستعمال يطابق كلمتي كسب واكتسب. فكلمة يشرون في قوله تعالى ويشرون الحياة الدنيا بالآخرة تدل على وفرة ربح المجاهدين، حيث باعوا الشيء الزهيد بشيء نفيس. أما كلمة اشترى في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فإنه يدل على أن الله قدم للبائعين ثمنا مربحا في نظير سلعة يسيرة. ويتعدى الفعل باع بنفسه إلى مفعوليه، فيقال: باع التاجر المشتري ثوبا. ويتعدى مع اللام إلى مفعول واحد تقول: باع له ثوبا، أن إذا جاءت من مع الفعل فقد انصرف معناه إلى الشراء، تقول: بعت منه أي اشتريت. وقد تتجمل من معنى اللام فيكون معناها بعت له، وتقول: بايعه مبايعة وبياعا، أي عارضه بالبيع. وإليه ينصرف معنى قول قيس بن ذريح: كمغبون يعض على يديه تبين غبنه عند البيع. فالبيع هنا مصدر الفعل بايع. أما استبعته فمعناه سألته أن يبيعني أو يبيعه مني، لأن السين والتاء للطلب، تقول: استخرت الله أي سألته أن يختار لي، واستعنت بالله أي سألته أن يعينني. وتأتي كلمة بيع على وزن سيد لتطلق على البائع والمشتري، ومنه حديث الشريف: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ويجمع بيع على باع مثل سيد وسادة. والبيع يقع على السلعة المبيعة كما أن البيعات السلع. وإذا جاز الرجل البيع وكان ماهرا في تجارته قيل له رجل بيع أو بياع إذا كان كثير البيع. ومتى تراد البائع والمشتري وضرب كل منهما على يد الآخر قيل للبيعة حينئذ صفقة، ومنه قولهم ربحت صفقتك، ويقال لهذا الضرب مفافقة أو مناسحة. وتنتقل البيعة إلى معنى آخر مجازي هو المبايعة والطاعة، يقال تبايعوا على أمر أي تصافقوا عليه، وبايعه عليه أي عاهده. ومنه الحديث ألا تبايعون على الإسلام. وقد وردت مادة البيع بمعناها الحقيقي والمجازي في القرآن الكريم في عدة مواضع، منها قول الله تعالى فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وهو أمر بتوثيق البيع عن طريق الشهادة خشية الجحود. وقوله تعالى أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى آخر ذلك. أما البيعة بكسر الباء وتجمع على بيع فهي بيت عبادة النصارى، قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، الآية 40 من سورة الحج. وهذا ليس مما نحن فيه. والعلاقة بين البيعة بمعنى المعاهدة وبين البيع الاشتمال على المعاملة، فالبيع يكون التعامل فيه بالتبادل في المنافع عن طريق السلعة والثمن، والبيعة يكون التعامل فيها بالوفاء بين المتعاهدين ورعاية الاتفاق المجرم بينهما. فعلى المبايع السمع والطاعة، وعلى المبايع الالتزام بحسن الرعاية لما بيع عليه. وقد سبقت الإشارة إلى أن البيعة معناها الصفقة على إيجاب البيع، ومن ثم جاء معناها يمين الولاء الذي يقسم بين يدي الخليفة عند ولايته، وتتم عن طريق وضع اليد في يد الأمير أو نائبه المفوض، دلالة على الرضا والموافقة. البيع في اصطلاح الفقهاء، وبيع بمعناه الاصطلاحي دفع عوض وأخذ معوض، أو تقديم بضاعة في نظير ثمن، وهو يقتضي أربعة أركان: البائع وهو من بيده السلعة المراد شرائها، والمبتاع المشتري وهو الذي يدفع قيمة للسلعة، والمبيع وهو السلعة، والثمن وهو القيمة التي تبذل في السلعة. وينعقد البيع بالإيجاب والقبول، سواء كان ذلك بلفظ الماضي أو المستقبل. فإن قال التاجر بعتك كذا بكذا، فقال المشتري رضيت أو قبلت، فذلك لفظ الماضي. وإن قال أبيعك أو سأبيعك كذا بكذا، فيقول المشتري أقبل أو سأقبل، فذلك بلفظ المستقبل. ويكون الماضي حقيقة والمستقبل كناية، ويقع الإجابة والقبول باللفظ الصريح كما يقع بالكناية. فالصريح يكون بلفظي البيع والشراء، فإن يقول البائع بعت ويقول المشتري اشتريت. والكناية قد تكون بالإشارة، فإن يقول البائع هذا بكذا أو دونك هذا بكذا، أو أن يكون السعر فوق السلعة فيسأل المشتري عنه فيشير إليه البائع موجها نظره إلى السعر. ويوافق المشتري على ذلك ولو بطريق الإيناء أو إخراج النقود ودفعها فهذا دليل على موافقته. وبيع الصريح أقطع للخصومة مستقبلا، لأن النطق بلفظ الإيجاب والقبول فيه استشهاد باللسان على وجود البيع. قال الفقهاء: ولا ينبغي أن يقرن بالبيع شرط على خلاف مقتضى العقد، فلو شرط أن يزيد شيئا آخر على مبيع أو يحمل المبيع إلى داره فسد البيع، إلا إذا أفرض استئجاره على النقل بإجرة معلومة منفردة عن الشراء للمنقول. قالوا: ويحل محل الإيجاب والقبول ما جرت به العادة في البيع والشراء، فإن البيع في رأي أبي حنيفة رضي الله عنه وبعض الفقهاء بما يدل على الأخذ والعطاء، وبخاصة في المبيعات اليسيرة السهلة التي يحتاج إليها الناس في يوميتهم، والمعاملات بين الناس مدار نقابها على الرضا النفسي، ودليل الرضا التلفظ بما يفهم ذلك، كأن يقول أحدهما كما سبقت الإشارة: عرضت بكذا فيوافق الصوم. وسواء كان الموجب هو البائع والقابل هو المشتري أو العكس، ولا بد من التوافق بين الإيجاب والقبول لفظا كان الإشارة. فإن قال البائع: بعت هذه السلعة بعشرة، فقال المشتري: قبلتها بتسعة، أو أخرج من جيبه تسعة، أو أشار إلى البائع بأصابع تسعة، لم ينعقد البيع. وكما يشترط التوافق يشترط الاتصال، فإن قال البائع في المجلس: بعت بعشرة، ثم انسد المجلس دون أن ينطق المشتري بما يدل على القبول، ثم بعد ذلك بمدة قال: قبلت، لا ينعقد البيع. ويحل محل اللفظ التكاتب إذا كان المشتري أو البائع في مكان بعيد، كما يحدث أحيانا بأن يتقدم المشتري إلى منتج السلعة أو مالكها بخطاب يفيد رغبته في الحصول على السلعة بكذا، فيرد عليه البائع بالموافقة، أو تقوم الشركة المنتجة بالإعلان عن بضاعة وقيمتها فيكتب المشتري إليها برغبته في شراء ما يريد بالسعر المعلن عنه، وتتم المبالغة بهذه الطريقة في السلع المعروفة بأوصافها ذات العلامات المشهورة لدى الناس. ويحل محل اللفظ كذلك الرسول بين الطرفين الذي يقوم بإبرام الصفقة بينهما، فإن إبلاغ الرسول مهمته للمرسل إليه وموافقته عليها تحل محل لفظ الإيجاب والقبول بين المتبايعين. الفرق بين البيع والربا. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية 75 بعد 200 من سورة البقرة. قال أهل اللغة: الربا الزيادة مطلقا، يقال ربي تتنعني وصرف لنا نعوهم دقوا آمر رومه الخأو نوهي لقح فلا عتهال للوقت مرح لبسك للع آمر رخ الخلدق أبهر وعي أبنى ديابو قرف لا ناو نعتحط هأرق لصون ملاحو أدبين ياسه دولة